صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زال الكلام موصولا عن التزام السنة ونبذ البدعة. قال عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الكوفي رحمه الله ورضي عنه، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي الدرس الماضي قلنا: كاد أن يكون كلام الصحابة وحيا نزل من السماء. لماذا؟ لأنهم عانوا الوحي كتابا وسنة، فألفوا كلام الله عز وجل وألفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكاد كلامهم يشبه كلام الله ويشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت في الدرس الماضي: لم يتكلم صاحب من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بقول إلا وله شاهد من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله رضي الله عنه: اتبعوا، أي اتبعوا الكتاب والسنة، ولا تبتدعوا في دين الله عز وجل، فقد كفيتم، أي فقد كفاكم الله تعالى في كتابه، وكفاكم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، أن تبتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. وتجد مصداق ذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التمام والكمال في شريعة الرحمن تبارك وتعالى إنما تحذر كل الحذر ممن سولت له نفسه أن يشرع للناس من عند نفسه، ثم يستحسن ذلك ويأمر الناس باتباعه، أي باتباع ما ابتدع. قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي رواية بزيادة: وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة وصاحبها ضال. وقال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، أي ستظهر فيكم ولكم أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، أي عليكم أن تسيروا معها سيرا حثيثا بالتؤدة والاطمئنان، وعرض هذه الأمور المستحدثة والمشتبهة على أفهام السلف لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإنك أن تكون تابعا، يعني فلأن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. يعني إياكم والمحدثات، سواء كانت هذه المحدثات في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في السلوك، ولم يأتي لها في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا في فعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن فيها شاهد ولا نص. قال: فاحذر من اتباع هذه البدعة، فإنها محدثة، وكل محدثة في الدين بدعة وضلالة. قال: فلأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون متبوعا في الشر ورأسا في الشر. وقال أيضا عبد الله بن مسعود: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. إذا رأيتم أمرا مبتدعا في الدين تنكرونه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. لأن الحق له صور وعلامات كعلامات الطريق، سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني أحيانا يأتون بالمعروف وأحيانا يأتون بما ينكر عليهم. قال: فمن كره فقد برئ، أي من كره بقلبه فقد برئ من الإثم، ومن أنكر فقد سلم، أي ومن تعرض لهذا المنكر بالإنكار والتغيير فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ولكن الحرج كل الحرج، والإثم كل الإثم، على من رضي بهذا المنكر بل وتابع الأمراء عليه. قال: إنكم أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني ربما تأتي البدعة منكم أو تأتيكم من غيركم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، أي فعليكم بكتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة رضي الله عنهم. فكل هذه النصوص إنما تحث المسلم أن يتمسك بما كان عليه سلف الأمة وبما كان عليه أهل القرون الخيرية الأولى، لأنهم أدرى بكتاب الله وهم كذلك أعلموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ظهر في دين الله عز وجل غير ما تعرفون من كتاب الله وسنة رسوله وفهم الصلف وفهم السلف والصحابة على جهة الخصوص من هذه النصوص، فعليكم أن تتمسكوا بالهدي الأول، أي بالأمر العتيق. وقال ابن مسعود كذلك: ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة. وقال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة. يقول: يأتي من بعدكم أقوام يدعون من السنة، أي من العقيدة، مثل هذه، وأشار إلى بعض الأنملة كأنها تلك القطعة من اللحم التي تحت الظفر، وهو شيء يسير جدا. يقول: فإن تركتموهم وما أحدث لكم في الدين جاءوا بأعظم من هذا، بالطامة الكبرى، وإن لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. الذي يلزمنا وهو أوضح في المراد أننا لو تركنا أهل الباطل بباطلهم وأهل الفساد بفسادهم لعم العقاب، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم لا يرفعه عنكم. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي حديث النعمان بن بشير صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا في أعلى السفينة وأنزلوا دلوهم فاستقوا، فقالوا: لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا ولا نؤذي من فوقنا. نيتهم حسنة، ولكن الناس لو تركوهم على هذا النحو لهلكوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم إن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأن الذي في أسفل السفينة لو خرق فيها خرقا لعبئت السفينة بالماء وبالتالي لابد أن تغرق، فيغرق من في أسفلها ومن في أعلاها. ولذلك يقول الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهموها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. ثم تلا هذه الآية: إذن لا يضرك مخالفة من خالف إذا أنكرت عليه، إذا أنكرت عليه، أما أن تبقى بغير إنكار فإن العذاب يشمل الصالح والطالح، كما جاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليها فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والإبهام، خرم بسيط جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن ذلك الشر المرتقب بالعرب بخرم يسير جدا فتح من ردم يأجوج ومأجوج. وهذا يدل على أن العرب إنما أنيط بهم على جهة الخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. ولكن لو أن المرء أدى ما عليه، كما قام رجل إلى مروان، مروان الخليفة المدني الأموي، كان يخطب قبل الصلاة في العيد، كان يخطب قبل صلاة العيد، فقام إليه رجل وقال: بدلت وغيرت، إنما الصلاة قبل الخطبة. فسبه مروان فجلس الرجل، فقال أبو سعيد الخدري مشيرا إلى الرجل: أما هذا فقد أدى ما عليه، أنكر عليه وهو خليفة، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني لا حرج عليه بعد ذلك. لو أن الله تعالى أنزل عليهم عذابه وسخطه، يبعث هذا الرجل على نيته الصالحة وعلى عمله الصالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند الصحيحين: يغزو جيش الكعبة، أي في آخر الزمان، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، أيخسف بهم جميعا؟ قال: نعم. قالت: فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أقوام إنما مشوا معهم لا لتكسير سوادهم، وإنما للتجارة والمرابحة والبيع والشراء وغير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نيتهم. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما وجودكم في هذا المكان ووجود غيركم في مثل هذا المكان إلا هو ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك هذا الواجب العظيم مناط بخيرية هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من فرائض الإسلام، من فرائض الإسلام العينية التي تجب على كل مكلف. ولكن مذهب الجماهير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو الحسبة فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. وقال ابن مسعود: عليكم بالطريق، أي الطريق الهدي المستقيم، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالذي يترك الكتاب والسنة بفهم السلف لابد أنه واقع في ضلالة، وإذا كان متبعا لآثار من مضى فإنه على الهدي المستقيم. وسئل ابن مسعود كذلك عن مسألة فيها لبس، فيها شبهة وإشكال، فقال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. يعني إذا كان يعجبكم أن تتمسكوا بآثار وأفهام من مضى فأنا معكم، وإذا خالفتم فلا أطيق أن أخالف معكم. وعن أبي قلابة أن ابن مسعود قال: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق. أي الأمر الأول الذي لا بدع فيه ولا تنطع فيه ولا تعمق فيه. وقال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، أي موافقة هديه عليه الصلاة والسلام. وعن الحارث ابن قيس قال: قال لي عبد الله: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: نعم. قال: عليك بهذا السواد الأعظم. السواد الأعظم اللي احنا ذكرناه قبل كده هم مين؟ أهل السنة والجماعة، لهم أهل السنة والجماعة. وعن أبي قلابة أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إليه. عليكم بالعلم يعني تعلموا، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ولذلك تجد في بعض تراجم الرواه، وانت بتقرأ في تراجم الرواه تجد مصطلح عجيب جدا، يقول: صدوق يهم، اضطر الناس إليه أخيرا. صدوق يهم، اضطر الناس إليه أخيرا. يعني هو لم يكن أهل للرواية عنه، ولكن عنده من العلم والرواية ما ليس عند غيره، فاضطر الناس إلى حمل العلم عنه في آخر أيامه. لماذا؟ لأنه لم يبقى أحد عنده من العلم ما عند هذا الرجل، فاضطروا إليه أخيرا. وده طبعا هدي السلف، هدي السلف، حتى وإن كان من أفسق الناس يحملون عنه، ويا حبذا لو حمل عنه أهل الفهم والذكاء والعقل الراجح الذين يميزون بين الحق والباطل، لا عامة الناس الذين يفتنون بباطل هؤلاء. ولذلك تجد في بعض التراجم أن كثيرا من علماء السلف إنما حملوا علما معينا عن أصحاب البدع، بل وعن أصحاب المعاصي، بل وعن أصحاب المعاصي، حتى ورد عن أحدهم أنه كان تاركا للصلاة، تاركا للصلاة، واستهم عليه طلابه يصلي أو لا يصلي، فقالوا: نختبر ذلك فيه، إذا نام لطخنا مؤخرة قدمه بالمداد، فنظرنا هل يذهب هذا المداد بماء الوضوء أم لا، فظل المداد في قدمه أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا. هو في حد بيصلي يا أخوانا يخفى على حد؟ يعني الإنسان اللي بيصلي هل يخفى على عامة الناس من جيرانه وإخوانه وخلانه؟ هل يخفى أنه يصلي؟ يعني ما صلاش مرة واحدة قدام حد. طب والجماعة وصلاة الجماعة؟ فيتصور أن يكون شيخ محل اختبار الطلاب، هل هو يصلي أو لا يصلي؟ ومع هذا كانت الرحلة إليه في زمانه، يعني كان في زمانه يحمل من علم أصول الفقه ما لا يحمله أحد على وجه الأرض، فذهب الناس إليه، العالم وغير العالم، العالم وغير العالم ذهبوا إليه لحمل العلم عنه ولم ينظروا إلى معصيته في هذه الحال. أما أهل البدع فيا ما تقرأ في كتب الرجال بل وفي رواة الصحيحين فلان قدري فلان معتزلي فلان شيعي فلان خارجي فلان محترق في التشيع وغير هذه الكلمات. وتجدهم من رواة مين؟ الصحيحين. ولهذا الأمر تفصيل محله في دراسة الأسانيد على أي حال. أما قول ابن مسعود هنا عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله, قبض العلم ذهاب أهله. قال فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إليه, يعني فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج الناس إليه. يعني أنت دلوقتي لما بتنزل قرية, وقرية لي في شوارع القاهرة, الناس شايفينك ملتحي ولحية طويلة وشكلة كده شكل الشيخ, يعني خدت بالك وانت مش عارف حاجة خالص, فبيجي ميل عليك ولك يا شيخ والله أنا طلقت مراتي وقلت لمراتي وقلت لأبويا وقلت لأمي وشريكي في العمل وشريكي في المحل وشريكي, فافتني يا شيخ. فأنت بقى حاجة من الاثنين, إما أن تكون موفقا وتقول لا أدري, وإما أن يحملك الحياء المزور الباطل أن تقول في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. صح ولا لا؟ مش ده اللي بيحصل؟ خدت بالك؟ ف يعني موقف زي ده ألا يستحثك على طلب العلم؟ لأن الناس احتاجوا إليك, الناس احتاجوا إليك وإنت مؤتمن على دينك. فإذا كان الأمر كذلك فلا أقل من أن تعض بالنواجذ على كل لحظة وثانية تمر من وقتك, فإنه كالسيف إن لم تقطعه قطعك, وهو الوقت. وكان السلف رضي الله عنهم من أحرص الناس على الانتفاع بأوقاتهم وعدم التفريط في لحظة واحدة, ولهم في ذلك حكايات وروايات تطول ولا داعي للبدء في هذا الأمر. قال فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ولذلك عروة بن الزبير كان يأتي بأبنائه وأبناء أخيه عبد الله بن الزبير ويقول يا بني تعلموا العلم فإنكم صغار قوم اليوم وربما تكونوا كبار قوم غدا, ربما تكونوا كبار قوم غدا. وما سئل أحد مسألة فأصيب بخيبة من عالم يسأل في مسألة لا جواب عنده فيها, فيحثهم على طلب العلم. ويقول عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا, تعلموا قبل أن تصيروا سادة كبار عظماء في نظر الناس, تعلموا قبل أن تسودوا. ويقول مالك لا أحب أن يتولى الرجل القضاء إلا أن يتعلم. قيل ولما؟ قال لأنه إن عزل القضاء أنف أن يرجع في درس العلم, أنف أن يكون طالبا بعد أن كان قاضيا, فيتعلم العلم أولا. فهذه بعض النصوص في معنى قول ابن مسعود فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده, وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم, فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. شو بقولي؟ بقول وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبذوه وراء ظهورهم, يعني لا علاقة لهم البتة بكتاب الله عز وجل ولا بسنة الرسول, وإن كانوا في ظاهر أمرهم يدعونكم إلى من؟ إلى كتاب الله, زي جماعة التكفير والهجرة كده مثلا, زي جماعة التكفير والهجرة, الظاهر أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, وهؤلاء قد نبذوا القرآن والسنة وراء ظهورهم ولا توجد علاقة مهما دقت وجلت تربطهم بكتاب الله ولا بسنة الرسول عليه السلام، فإنهم خوارج هذا العصر حقا، وهم أبناء الخوارج السابقين الذين ظهروا، بل ظهر سيدهم وأبوهم الفكري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله اليوم حدثني الرجل وقال لقد ذهبت لشراء بعض قطع الذهب لبناتي فمن عندي فلان في شارع فيصل، وطبعا تعرفين أن التكفير والهجرة مقرها الآن شارع فيصل وبلدة كرداسة، فعارفين كرداسة طبعا مش كده، فده مستنقع التكفير والهجرة الآن، وهم يتمركزون هناك وينادون على بعضهم البعض من أقطار المحافظات للسكن في هذا المكان، ولا أدري ما علة ذلك، ربما تكون في المستقبل دولة مستقلة مثلا، ربما ينوون أن يكونوا دولة مستقلة، على يتحال لهم ذلك، خاصة وأن الأمن يعرف نشاطهم جيدا، وأظن أنه يتركهم لأنه يعلم أنه لا خطورة منهم على الكراسي والمناصب، وإنما تركهم ليهدموا ما يبنيه غيرهم. نعم، هو الأبناء بالعرش يضرب عصفورين بحجر واحد، لكن إن شاء الله البناء وإن كان غير مرتفع إلا أنه أثبت في الأرض، لأنه كالكلمة الطيبة، كالكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، أما هذا الباطل مهما انتفش فإنه إلى زوال. قال هذا التعيس لصاحبنا الذي حدثني بهذا لما أذن صلاة الظهر، فقال المشتري بعد إذنك أنا هصلي الظهر وأرجع لك تاني. قال هصلي الظهر فين؟ قال هصلي الظهر في المسجد ده. فقال لا، جميع مساجد العالم مساجد ضرار إلا ثلاث، المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى. قال والله والناس دي، قال الناس دي كلهم ضلال، يعني الفكر ده لسه موجود، الفكر ده لسه موجود في البلد، والعجيب أنهم يروحون ويجيئون يمرحون في البلد وهم آمنون، لكن إن شاء الله إن ماتوا على ذلك فهم المفزعون يوم القيامة، والله لا علاقة لهم بدين الله البتة. قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم، والله هو العلم الذي يفضح هؤلاء. قال وإياكم والتبدع، أي البدعة وإنشاء البدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال ابن مسعود إنكم في زمان العمل فيه خير من الرأي، العمل فيه خير من الرأي، يعني السنة خير من الرأي. قال وسيأتي زمان الرأي فيه خير من العمل، يعني السنة. وعن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لرجل سأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي كان في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما، عليك بدين الأعرابي في البادية والصبي في الكتاب، هم دول عقدتهم سليمة، الأعرابي في باديته والصبي الذي في الكتاب قبل أن يتلوث بالفلسفة والمنطق وآراء المعتزلة والأشاعرية وغير هؤلاء، فكل هؤلاء ليسوا من أهل السنة. والعجيب أن الأزهر إلى يومنا هذا يدرس عقيدة الأشاعرة والماترودية ويقول هي عقيدة أهل السنة والجماعة، مش ده معروف؟ ها؟ وده الأزهر بيقول كده، الأزهر يجرم تدريس العقيدة الطحاوية، ومن فعل ذلك تعرض للجزاء والعقوبة وربما الفصل من الجامعة، وربما الفصل من الجامعة. لماذا؟ لأنه يدرس عقيدة التوحيد، وهم يعتقدون أن التوحيد الحق إنما هو في مذهب الأشاعرة والماتريدية، مع أن هؤلاء هم المؤولة والصارفون لآيات الصفات عن ظاهرها، وهم أشبه بالمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. فكيف يكون أهل السنة إذن؟ ويقول أهل السنة هكذا، دائما العبارة دي تجدها في كتب الاعتقاد في الأزهرية، ويقول أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام نفساني، أو أن الله تعالى له يد معناها القدرة ومعناها القوة، وهكذا في كل الصفات، في كل صفات الله عز وجل. فلا الأشعرية أهل سنة ولا الماتريدية أهل سنة، إنما يصح لهم أن يكونوا من أهل القبلة، أما من أهل السنة فلا. فأهل السنة هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، أما ما أحدث بعدهم في الاعتقاد والعلم والعمل فليس ذلك من منهج أهل السنة والجماعة. فيريد هنا عمر بن عبد العزيز أن يبين أن سلامة الفطرة أولى من هذا اللوث الفلسفي المنطقي العقدي، فيقول عليك بدين الصبي في الكتاب والأعربي الذي لم يخالط أهل المدينة، فإنه تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته من واقع بدويته وله عما سواهما. وعن أبي العالية في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أخلصوا دينهم لله وعملهم لله ودعوتهم لله، أخلصوا الدين والعمل والدعوة لله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر إلى هذا الحديث لأنه حديث غاية في الأهمية. من أحدث حدثا أي ابتدع في دين الله عز وجل بدعة، أو وقع جرما استحق عليه الحد أو التعزير أو طلبه السلطان ليعاقبه، ثم خبأه أحد الناس، فالذي خبأه والذي فعل الفعل وأحدث الحدث في الإثم سواء، في الإثم سواء. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل يا رسول الله وما الحدث؟ قال بدعة تغير سنة، بدعة تضيع سنة وتفوت ظهورها. قال أو مثلة تغير قودا أو نهبة تغير حقا. أو مثلة يعني قتل، قتل يغير قودا، القود اللي هو الايه؟ قصاص، القود اللي هو القصاص. أو نهبة تغير حقا، فذكر مظالم الدماء ومظالم الأموال، وقس على هذا القود وقس على هذه النهبة غيرها مما يماثلها من جرائم الأموال وجرائم الأعراض والجنايات على الأبدان وغيرها. فمن أحدث حدثا في دين الله بالابتداع أو بالقتل أو نهب الأموال أو غير ذلك ثم خبأه أحد الناس. وانت طبعا يا ما تسمع ان واحد يجي يقول لك الحقني خبينا عندك ليه، خبيك عندي ليه، اصلا عملت عمله وخايف لا يجي ياخده بالصقر وغير ذلك. طبعا ده الكلام ده موجود فين؟ موجود في الصعيد غالبا، موجود في الصعيد غالبا، خدت بالك؟ وربما يكون شيء من ذلك المدن البحرية، لكنه مشهور غالبا في الصعيد، فيحرم على أحد أن يحدث في دين الله شيئا أو يعتدي على أموال الناس وأعراضهم وأبدانهم، كما يحرم على الغير أن يأويه إذا كان على هذا النحو، يحرم عليه، وإلا فكلاهما يتعرض للعنة الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين. وعن عاصم الأحول قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي فقال: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام ما هو؟ قال: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أي فلا تبتعدوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، أي هو الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم، أي عن الإسلام، يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ورددها مرارا. يعني حتى الناظر في وصايا السلف يجد منهم الأمر العجب، يعني دلوقتي لو واحد قال لأخي أوصني، خاصة لو كان على سفر، ربما يعجز أن يوصي بأي وصية، ولا يخطر على باله كلاما يقوله له، وهذا حادث. لكن انظر إلى السلف، ما كان أحدهم يفوت موقفا إلا وينصح إخوانه ويذكرهم بالله عز وجل وبدينهم والتمسك بسنة النبي عليه السلام وترك الابتلاع في الدين. وعن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة وجميلة. طب ما هو ده شأن البدع، ده شأن البدع. ما من بدعة قط إلا والناظر إليها لأول وهلة من الجهال يستحسنها ويستجملها ويقول: نعم والله هذا أمر جميل، هذا أمر جميل، وهذا شأن البدعة دائما. إذا كان ده شأن الأحاديث الموضوعة، يعني شأن الأحاديث المفترة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن واحدا يتكلم بكلام لا يمكن يعقل حتى من جهة العقل، من جهة العقل، أما من جهة النقل فكلام قيل بغير سند قط، ملوش سند نهائي. زي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث لا أقول إنه مكذوب، بل ليس حديثا أصلا وليس كلاما لأحد. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. العجيب من ثلاث جمع، من ثلاث جمع فقط، صعد دكتور كبير في علم الشريعة الإسلامية منبرا من منابر الدعوة، من المنابر اللامعة في الجيزة، وهو أستاذ جامعي كبير، يعني عيب عليه يقول هذا الكلام السخيف. ولكن العجيب أن واحدا في المسجد لم ينكر عليه قط. قال: إن رجلا تزوج وبعد بنائه حملت امرأته، فلما سمع بهذا الحمل فكان المساء نادى منادي الجهاد فقال: اللهم إني أستودع ما في بطن امرأتي عندك، وذهب. ثم رجع بعد عام وكانت الأم قد ماتت، فقيل له، أي فقال له الناس أهل قريته أو المكان الذي يسكن فيه، منذ أن دفن امرأتك وإننا نرى نورا يخرج من القبر بالليل والنهار. فذهب هذا المجاهد وفتح القبر فوجد الأمة عظاما رميما إلا ثديها وقد التقمه الطفل والطفل جالس في كفنه. وهذه المرأة قد ماتت قبل أن تلد ولكنها ولدت في القبر. طبعا الكلام ده أنا بقوله بقرف شديد جدا، وهو بقى طبعا بيقوله بالتحبيكة بقى إياها، والناس بقى الله الله، المسجد ضج 100 مرة في الخطبة. تصور أن خطبة تقوم على هذا السخف من أولها إلى آخرها. سبحانه يحيي العظام وهي رميم، والناس عشان تعبر، طبعا كان بيتكلم عن التوكل، الناس عشان تعبر عن فرحتها بمقدرة الله عز وجل كانت بتقوم تقف على رجليها وتقعد تحدث كده بإيه في الخطبة. الآلاف المؤلفة دي ما فيش فيها عقل. أليس منكم رجل رشيد؟ واحد بس يوم يقول له إيه ده ويجيبه من أفاه ينزله، يقول له أنت لا تصلح لمثل هذا المكان. وقصة تانية أعجب من دي، لكن والله أنا ما أحبش نشر الكلام ده. قصة تانية أنكى وأشد بلاء من هذه، لكن على أي حال كفاية اللي أنتم سمعتوه. أنا طبعا بقول الكلام ده مع بيان أنه كلام إيه باطل وفاسد، عشان ما تقولش ده أنا سمعته من إيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا للعلم أو محبا له، ولا تكن الخامسة فتهلك. قيل: وما الخامسة؟ قال: المبتدع. المبتدع. وذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سمع هذا الكلام قال: سبحان الله، لقد جعل للعبد مخارج. يعني في مخارج، يعني إما أن تكون عالم أو متعلم أو مستمع العلم أو محب للعلم، مش أقل من كده بقى، مش أقل من كده. ما هو حاجة من الاثنين، إما أن تكون مبغضا للعلم وأهله، وإما أن تكون مبتدعا في دين الله عز وجل، وكلاهما شر. وعن ميمون بن مهران قال: إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. يعني احذر أي مصطلحات، احذر أي مصطلحات ديمقراطية، اشتراكية، رأسمالية، هباب عالي على دماغهم ودماغ، كل هذه المصطلحات لا علاقة لك بها. إذا سمعت منهم قال الله وقال الرسول عض عليه بالنواجذ، إنما مصطلحات أخرى تناهض وتناهز الإسلام فبل عليها. وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: من دعا إلى سنة فأجيب إليها أعطاه الله أجر من أجاب إليها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فأجابه إليها أحد حمله الله مثل أوزارهم ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. مش أنا بقول لك السلف كاد أن يكون كلامهم وحيا؟ طيب الكلام ده أليس شبيها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل. لو جبنا النص ده وقلنا لك طلع منه استنبط منه كلام آخر يفيد المعنى، ربما نعجز إلا أن يكون أديبا لغويا فصيحا كهذا الراوي عبد الله بن أبي قتادة، وده من كبار التابعين، أبو قتادة الأنصاري الصحابي المعروف الكبير. إنما نسج قولا على منوال قوله عليه الصلاة والسلام، ثم بين أنه استفاد ذلك من قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وعن قتادة في قول الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمه الكتاب والحكمة. قال: الكتاب كلام الله عز وجل، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وهذا الخطاب موجه لنساء النبي خاصة ولنساء الأمة عامة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله من السنة. كان ينزل عليه بالقرآن وينزل عليه بالسنة. يبقى السنة وحي من السماء ولا لا؟ السنة وحي، لكن فرق بين الوحيين، فرق بين الوحيين. الوحي الأول كتاب الله عز وجل، هو كلام الله تعالى الذي روي إلينا بالتواتر من أوله إلى آخره. والسنة ليست كذلك، بل بعضها وبعضها اليسير، إنما تحقق فيه شرط التواتر، والبقية وهي الغالبية العظمى من الروايات إنما جاءت بطريق الآحاد، وهي بمعناها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أصل السنة وحي السماء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنها بألفاظ من عند نفسه. وألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ليست كألفاظ غيره من البشر، لأنه أبلغ من خلق الله عز وجل، وأفصح من خلق الله عز وجل، وغير ذلك من الفروق بين الوحيين. وعن مجاهد في قوله تعالى: شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. وعن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أفضل العبادة حسن الرأي، يعني السنة. أفضل العبادة أن تعبد ربك على منهاج النبوة، لا تجتهد في عبادتك لله إلا أن يأتيك الخبر عن الله عز وجل وعن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فبدع كلها لا عبرة بها، بل ترد على العبد في وجهه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في دين الله ما ليس منه، فهو مردود عليه في وجهه، غير مأجور عليه، بل هو مأزور عليه، يعني يناله الوزر ولا يؤجر على ذلك. فأفضل العبادة التزام السنة. وعن ابن عباس قال: لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. وده يا أخواني أمر يعني لابد أن يتم أوتوماتيك. إذا ظهرت البدعة فلابد أن يكون في مقابل البدعة في دين الله سنة. فإذا ظهرت البدعة واستقرت وعمل بها الناس، فالناس لا يعملون بالسنة والبدعة في وقت واحد، يعملون بأحدهما. فإن عملوا بالسنة أماتوا البدعة، وإن عملوا بالبدعة أماتوا من؟ أماتوا السنة. ولذلك جاء في رواية مرفوعة: ما عمل الناس ببدعة إلا وقد أماتوا السنة. والصواب أن هذا الكلام موقوف من كلام كثير من السلف رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وعن عبد الله الديلمي قال: إن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. يعني اعتقادك تفقده شيئا فشيئا، عروة عروة، خصلة خصلة، حتى تفقد الدين كله. نعم. وقال سمعت، أي قال ابن الديلمي، سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. وعن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. عقوبة، عقوبة، وأعظمها للمبتدع أن الله احتجز التوبة عنه، كما في حديث عند ابن ماجه وغيره، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. شايف الخطورة؟ إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حتى تعلموا أهمية الالتزام والاستمساك بالسنة وخطورة البدعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع المنهج لمخاطبة أهل البدع، لمخاطبة أهل البدع. أهل البدع خلي بالك لا يمكن يجادلك بمحكم القرآن، لأن القرآن فيه محكم ومتشابه، كما بين الله تعالى ذلك في صدر سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اللي ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أهل الإيمان له موقف آخر، وأهل العلم لهم موقف آخر. فدايما دايما ديدن أهل البدع الديدنة حول متشابه القرآن، حول متشابه القرآن. ولذلك واحد من المبتدع بيقول إيه، هو برضو من جماعة التكفير، بيقول إيه للأخ بتاع النهاردة لما قال له إزاي، قال له: شوف يا ابني، انت حاجة من الاثنين، انت ممكن ولا مستضعف؟ قال له: انا ممكن في حاجات وحاجات ومستضعف في حاجات وحاجات، ما انا امسك الحبل من النص. قال له: لا، كلمة واحدة، انت ممكن ولا مستضعف؟ وبعدين قال له ايه: لو قلت انك انت ممكن يبقى اسم الست اللي ماشية دي متبرجة في رقبتك، لانه لازم تغير، ولو قلت مستضعف يبقى تسقط عنك الجمعة والجماعات. حاجة كده عامل زي السحر، لا علم ولا طلاب علم ولا علماء ولا دوشة ورعية، شوية ناس حطوا أصول من حسالة عقولهم. يا ريت حتى تعرف أن عقول المعتزلة كانت أنضف من عقولهم، يعني المعتزلة هم على ضلال، بس ناس محترمين شوية عن كده، عندهم أهو عندهم حاجة اسمها شبهة علم ولهم أصول، لكن دول لا أصول ولا فروع ولا حتى مسكة ولا رائحة من رائحة العلم عندهم. عايز يعمل لك الدين عبارة عن معادلة، كيت ولا كيت، مخير ولا مسير، عمر ده أبدا ما كان منهج علمي أبدا، ولا ده دين ينفع ولا صح. والأخ اللي بيسأل السؤال دلوقتي بيقول: أنا واحد قريبي من التكفير ومش نافع معها ابدا اي نقاش اعمل معاه. يا ابني دول مش بتوع نقاش، اقسم بالله لو تمكنت منهم ما ضربتهم الا بجريد النخل ثم سنيت بضرب النعال. ما كان عمر بن الخطاب لو كان النقاش يجدي مع كل احد كان ناقش كل منحرف، صح ولا لا؟ لكن ثبت ان عمر اتى برجل تكلم في القدر، عمل ايه فيه؟ علقه من رجليه في سقف المسجد وضربه بالنعال والجريد حتى سال دمه، وقال المضروب: والله يا امير المؤمنين لقد ذهب الذي كان في رأسي. ما في ناس ما يمشيش اللي في دماغه الا بكده، خدت بالك؟ مش العقوبات دي يا اخواننا مقدرة ومقررة في الشرع؟ أحيانا امرأة إذا ضربت، مراتك إذا ضربتها تضلها، ليه؟ لأنك أنت بس لو بسطت لها بعينك كده كفاية، صح؟ امرأة عندها إحساس ودم، لو بسطت لها كده تعرف أنت زعلان، أنت غضبان، أنت مبسوط، فرحان، إيه المطلوب منها مش المطلوب منها. امرأة أغبى من ذلك بقليل، ما تجيش إلا بإيه؟ بالتقريع والتوبيخ، لكن الضرب ما ينفعش معها. امرأة لو أنك نمت في فراشها وأدرت لها ظهرك قتلتها. واحدة تانية تقول لك الحمد لله نجت منه، صح؟ ما درجات. واحدة بقى ما ينفعش معها إلا الضرب. والله العظيم أنا أعرف امرأة أخ صديق دايما تتشاجر معه، ولما تتشاجر ويعني ويحمل وطيس تعمل إيه هي؟ تروح المطبخ تجيب له سكينة وتديها له عشان يضربها. شايف البلاء لحد فين؟ ده بلاء عظيم جدا. فكذلك أصحاب الأفكار، منهم بقى المؤدب اللي بالفعل بالفعل حريص على أن يصل الحق ويبحث عن الحق، فده نحترمه وإن كان على ضلالة. لماذا؟ لأنه شوية شوية يعرف الحق، هو نفسه بيبحث عنه ووقاف ومش عامل حسابه أنه هو يرد عليك في كل جزئية تتكلم فيها. لا، ده هو يشتري منك وياخد منك ويبدأ يراجع نفسه ويحاسب نفسه. مثل هذا تحترمه جدا. واحد تاني عامل حسابه أنه هو ينتصر عليك، لا محالة. واحد تاني ما عنده استعداد أصلا يناقشك ولا يسمع كلامك. فالناس درجات، الناس درجات. جماعة التكفير الموجودين الآن، أنتوا لازم يا أخواني تصدقوا أن الناس دي ما جلست يوما واحدا لطلب العلم، صح ولا غلط؟ الناس دي أنا نفسي أعرف من شيخهم. ده شيخهم إنسان لا علاقة له بالعلم البتة، شكر مصطفى لا علاقة له بالعلم البتة. مين اللي علمه؟ وقرأ إيه؟ وقرأ لمين؟ ده مش معروف عنه أي اتصال بالعلم، أي اتصال بالعلم. اللي كان معروف عنه الهجوم والتكفير لعلماء الأمة سلفا وخلفا، بس ده اللي معروف عنه. حتى كفر النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله العظيم أن هذا حدث منه، والذي ينقل ذلك عديل شكر مصطفى، وهو ثقة وكان معه في جماعته ويحبه إلى الآن. وقد سمعته أنا بأذني رأسي. وإذا أردتم أن تعرفوا اسم هذا فاسمه الشيخ محمود شاكر من الأسكندرية، وهو نقيب السوائين، نقيب السوائين في الأسكندرية. واللي عايز يسأله هناك يسأله. وأنا أقول حدثني مشافهة في حضرة أخي وشقيقي سمير الزهري وفي حضرة الدكتور أحمد حطيبة، طبعا الدكتور أحمد حطيبة عالم من أعلام الدعوة في الأسكندرية، وفي حضرة غير واحد، بل وفي حضرة الشيخ سيد الغباشي، في حضرة الشيخ سيد الغباشي. والله العظيم حدثنا بهذا. حتى قال محمود شكري، محمود شاكر قال لشكري في السجن لما نودي عليه ليشنق، وكان محمود قد بدرت منه بادرة التوبة، فقال شكري لمحمود: يا محمود أنا سأعيش 3 سنوات وسأربيك، لأنه بدرت منه بادرة التوبة. اتكلم بكلام كده يعني يهز المنهج. فقال له: أعيش 3 سنوات وهربيك. فلما سيق إلى حبل المشنقة فقالوا له: ما تقول في النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كافر. قيل: وما كفره؟ قال: الله تعالى هو الذي كفره ولست أنا. فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ قال: فهذا محمد إرضاء لزوجاته حرم ما أحل الله. والمعلوم يقينا عند المسلمين أن من حرم حلالا أو أحل حراما متعمدا فهو كافر. ده ممكن يكون بني آدم؟
يا أخوانا مش طالب علم أبدا، مش طالب علم. ولذلك أنا أعتقد اعتقادا جازما أن شكر مصطفى مات على الكفر البواح بعد سماع هذا الكلام الذي لا يكفر شكري، لابد أن يراجع إيمانه مرة أخرى مع الله. هو في حاجة بعد تكفير النبي ولا إيه؟ أه؟ هو كمان المنازعة في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفره ده من مسائل الخلاف المعتبر، ده تبقى بلوة. يبقى مفيش حاجة في الدنيا اسمها كفر. لا لا لا، الشيخ محمود شاكر مش أخو الشيخ أحمد شاكر، لا ده عالم من أعلام الأمة. الشيخ محمود شاكر اللغوي الأديب الفصيح، أتكلم يا أخوان عن نقيب السوائين في اسكندرية. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لفرائض الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، من خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولى. وقال أبو الدرداء: لن تضل ما أخذت بالأثر. يعني طول ما أنت متمسك بالأثر فأنت بعيد كل البعد عن مين؟ عن الضلال. ويقول أبو الأسود: إن استطعت ألا تحك قفاك وفي رواية جلدك إلا بأثر فافعل. عشان يقولك إن حركاتك وسكناتك كلها لابد أن تكون منضبطة على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا ده يشهد له قوله عليه السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة أي المبتدعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس: قال معاوية: أنت على ملة علي؟ معاوية بيقول لابن عباس: أنت على ملة علي؟ قال ابن عباس: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. شايف الكلام الجميل؟ يعني هو عايز يقول له معاوية، بيقول له يعني أنت معايا ولا مع علي؟ ها؟ فزودها شوية، قال له: أنت على ملة علي؟ قال له: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. كلام جميل. وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. عايز يلبس ابن عباس العمة. فقال ابن عباس: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة، إنما هو الأثر. وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. وكان رجلا مبتدعا، فقال: أموت على دين أبي عمارة وعلى ملة أبي عمارة. قال كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال مالك: يدع المشؤوم، يعني الرجل المشؤوم ده يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. ها؟ يعني خلاص ما فيش عقل خالص، فيش عقل خالص. وعن ابن سيرين قال: الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. يعني ما دمت متمسكا بالأثر فاعلم أنك على الصراط المستقيم. فإذا حدت عن الأثر لقول فلان وعلان وماذا فلان وترتان فاعلم أنك ضللت ضلالا بعيدا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها، أي فسقط ورقها، إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا إن يكن علمكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكان أبو الأحوص يقول لنفسه يا سلام، هو سلام ابن سلام، أبو الأحوص هو سلام ابن سلام، فكان يقول لنفسه يا سلام نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة. نم على سنة يعني كن متبعا للسنة خيرا لك، أو خير لك من أن تكون رأسا في الشر ورأسا في البدعة. وعن شريح أنه كان يقول إنما أقتفي الأثر، يعني أتبع الأثر، فما وجدت قد سبقني به، يعني الصدر الأول حدثتكم به. هذا شريح ما كان يتكلم بكلمة إلا ولابد أن يكون له فيها سلف، لابد أن يكون له فيها إيه؟ سلف. حتى إذا قيل له من أين لك هذا، قال قال به فلان، أو سمعت من فلان، أو حدثني به فلان. وعن إبراهيم النخعي قال لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. إبراهيم النخعي إمام الكوفة، إمام، وكان مجتهد الزمان في زمانه، بيقول إيه؟ الأمر قد ورد في القرآن والسنة بغسل اليد، بغسل اليد. ولو أن السلف مسحوا على أظفارهم لما تجاوزت المسح، لما تجاوزت مين؟ المسح. لماذا؟ لأنهم أفهموا لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقول يعني لو أن السلف مسحوا على أظفارهم ما تجاوزت ذلك، بل مسحت كما مسحوا اتباعا، أو يقول التماسا للفضل في اتباع سلف الأمة. وده كلام جميل جدا. ويقول الشعبي نزل المسح من السماء، المسح على النعلين والخفين والجوربين نزل من السماء. وعن الشعبي قال المسح على الخفين أفضل من الغسل، لأن الغسل سنة والسنة أفضل، لأن المسح سنة والسنة أفضل. وانتوا عارفين أن مسألة المسح على الخفين يا أخواني دي من مسائل الأحكام ولا الاعتقاد؟ أه؟ من مسائل الأحكام، من مسائل الأحكام. فما بالها قد وردت في كتب الاعتقاد لأنها أنكرت عند بعض فرق الضلالة، عند الشيعة الرافضة. فلما كانت هذه علامة على دين الرافضة، وأنهم ينكرون المسح على النعلين والخفين والجوربين، قام أهل السنة بإظهار هذه السنة، فكانت من مسائل الأحكام العملية من جهة، ومن مسائل الاعتقاد من جهة أخرى. ولذلك يخطئ من يظن أن الكتب المصنفة في العقيدة إنما تحوي مسائل الاعتقاد كلها، وإنما غالب هذه المسائل التي جاءت في كتب الاعتقاد ما اعتنى بها من صنف فيها إلا لمخالفة غير أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة في هذه المسائل. وبعبارة أخرى كتب الاعتقاد التي كالعقيدة الطحوية مثلا، لما تقرأ العقيدة الطحوية إياك أن تظن أن دي مسائل الاعتقاد ولا مسائل غيرها، لا، ده دي المسائل أو معظم المسائل التي خالفنا فيها أهل البدع، فأظهرها أهل الإسلام في مصنفات مخصوصة. لماذا؟ حتى يحافظوا على طلاب العلم وأهل العلم والعامة الناشئين في حظيرة أهل السنة والجماعة. قال المسح على الخفين أفضل من الغسل. لماذا؟ لأن الغسل يعرفه كل أحد، يعرفه كل أحد، لكن المسح فيه إظهار لسنة، فيه إظهار لمين؟ لسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يحرص على مخالفة أهل الكتاب، يحرص على مخالفة أهل الكتاب. فمثلا الصلاة في النعلين، انت دلوقتي لو صليت في النعلين الناس يعملوا فيك ايه؟ لان الناس ما شافوش حد بيصلي في النعلين، صح؟ انا بقولكش ادخل مسجد وصلي في النعلين، لكن بقولك اذا تمكنت ان تصلي في نعليك فافعل اظهارا للسنة، واذا تمكنت ان تمسح على الجورب او النعل او الخف فافعل اظهارا لمين؟ للسنة، وتعبدا لله عز وجل وصحة لعبادتك، بخلاف من ينكر ذلك. خاصة افعل هذا في وسط لا يعرف هذه السنة. وهي السنن يا اخواني، السنن دلوقتي يعني احنا كنا من مثلا من عشرين سنة الواحدة المنتقبة في الريف لما كانت تمشي بالنقاب كان بيحصل لها ايه؟ كان الصبيان والاطفال بل والكبار والصغار بيحدفوها بالطوب، صح؟ ويزفوها من البيت لحد المحطة او من المحطة لحد البيت حسب نصيبها بقى، هي راح فين ولا جاء منين، صح ولا غلط؟ لكن دلوقتي الحمد لله بالإصرار على إظهار هذه العبادة لله عز وجل بقى الأمر دلوقتي إيه؟ طبيعي جدا، بل أخذ وضع احترام وتقدير وإجلال. حتى الناس اللي واقفين على النواصي يقول لك لا معلش دي ستنا الشيخة مش لازم نأذيها عشان خاطر ما تهفناش دعوة بالليل أو بالنهار تجيبنا الأرض، ابعد عنها بناقص دي خليها تعدي. يعني حتى الوضع بقى واخد صورة احترام وإجلال، صحيح ولا لا؟ كذلك الملتحي من كل 30-40 قرية في مركز من المراكز أو في المحافظة من المحافظات لما تلاقي واحد مين ملتحي. زمان الكلام ده من 30-40 سنة، طيب ولما تلاقيه تلاقيه هو أضحوكة الناس، خدأك. وحتى كمان الأم تخوف ابنها تقول أنت عارف عمك الشيخ محمد لو ما سكتش يجيبهولك يعضك يأكلك يعملك، يعني مصورينه ايه بعبع هو اللي بيعض العيل وبيأدب العيل وكلام من ده. دلوقتي الحمد لله الشباب منتشر في كل بيت من بيوت الريف والمدينة، في كل بيت